أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال: الاعتبار منذر ناصح، الاعتبار منذر ناصح. الإنسان عندما يرى كثيرا، لا أقول بعضا، كثيرا من الأمور التي تجري في الحياة يجد أن فيها عبرة كبيرة له، والاعتبار بهذه الأمور هو منذر ينذره بالنتيجة، ينذره بأن يحصل معه كما حصل مع الآخرين، وهذا المنذر ناصح له. أحيانا يأتي شخص ينذرك وهو ليس بناصح، عنده فد مأرب، فد غاية. شوف واحد مثلا ممكن هو نفترض مسيحي يهودي كذا، وينصحك فد نصائح دينية إسلامية، هو غايته أخرى، غايته شيء آخر. أحيانا لا، المنذر يكون ناصح. فالاعتبار من هذا النوع، هو منذر لك وناصح، يريد بنتيجة، بس مو يريد، هو بنتيجة ماكو إرادة حقيقية. فالإنسان لابد أن بنتيجة يلحظ ما يجري في ما حوله في البلدان المختلفة. الآن هاي قضية الانجماد اللي يحصل في بعض البلدان، حقيقة الإنسان يعني ينذر أنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الإنسان اللي كان طاغي، اللي كان متجبر، مختلف الفواحش يسووها هم في تلك البلدان، في طغيان عجيب على الإرادة الإلهية، بلحظة كل شيء راح، فعلا كل شيء راح، يعني لا درجة أنه البعض مات. فواحد يتأمل أنه آني ما سالم بالنتيجة، ممكن في لحظة من اللحظة كل شيء هذا يروح. هاي القوة العظمى هي مجرد أنه فد برودة جتي، لا كهرباء، لا كذا، لا مين. وكذلك إذا واحد يشوف أهل المعاصي من يقعون هسه في هاي مسألة رأس السنة، شوف مثلا من أنا أشوف نتيجة إنسان هو أيضا مثلي، هو ابن بيئتي، ابن ديني،
السلام عليكم،
عليكم السلام، ابن مذهبي لعله كثيرا ما يكون، لكن أنا والله الحمد مشتغل بالدروس وهو أين؟ بالمحرمات. فلا بد أنه الإنسان أنه يحتجب بما حوله. فالاعتبار منذر ناصح. كان الكلام في تعريف المشتق، حيث قلنا أن المراد من المشتق الأصولي هو كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة في هذه الذات، وهذه الصفة تكون خارجة عن الذات وزائل عنها. وقلنا لماذا اشترطنا الحامل على الصفة؟ قلنا لأننا إذا رجعنا إلى محل النزاع نجد أننا قلنا محل النزاع هو أن إطلاق المشتق على من قضى عنه التلبس حقيقة أو مجاز، إطلاق قائم على زيد الذي هو الآن ليس بقائم، هذا حقيقة أو مجاز. فمحل النزاع هو في إطلاق، فلا بد أن يكون هذا المشتق صالحا للإطلاق حتى يدخل في محل النزاع. وصلاحية الإطلاق لا بد فيها من صلاحية الحمل، فلهذا قلنا محل النزاع هنا هو ما يحمل على الذات، اشترطنا الحامل لأن محل النزاع يقتضي ذلك. وأيضا اشترطنا أن لا تكون الصفة ذات من ذاتيات الذات، وأن لا تكون خارجة لكن ملازمة للذات. لماذا؟ لأن محل النزاع أيضا فرضه هو في صحة إطلاق المشتق على من قضى عنه التلبس. يعني هو كان متلبسا بالقيام ثم انقضى عنه التلبس، فنسأل أن إطلاق المشتق عليه حقيقة أو مجاز. ومعنى ذلك أن محل النزاع لا بد فيه من الزوال، من إمكان الزوال. والصفة الذاتية يمكن زوالها؟ لا. الصفة الخارجية العرض الخارج لكن الملازم يمكن زواله؟ أيضا لا. فلهذا نقول نشترط في محل النزاع أمرين. الأمر الأول إمكان الحمل، والذي قلنا هو يعبر عنه بالجر، والذي فسره المصنف بأنه شنو؟ صدق العنوان وحكايته عن الذات، كما سوف نقرأه إن شاء الله. جيد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني
أن تكون صفة زائلة.
أن تكون صفة زائلة. المصنف عبر بتعبير آخر، وهو يقول الشرط هو ألا تزول الذات بزوال الصفة. النتيجة واحدة لكن التعبير مختلف. يقول نشترط الشرط الثاني أن لا تزول الذات بزوال الصفة، كما في القيام القائم مشتق، وزيد ذاته، والصفة القيام. الصفة مراد هنا مبدأ الاشتقاق، الصفة هي القيام. جيد، زيد تلبس بالقيام فصح إطلاق المشتق عليه. نقول القيام إذا زال يزول زيد؟ لا يزول. فالشرط الثاني هو أن لا تزول الذات كزيد بزوال الوصف، يعني مبدأ الاشتقاق مثل القيام. جيد، وهذا تعبير آخر عما ذكره أولا، وهو أن تكون الصفة خارجة عن الذات، ماذا؟ زائلة. واضح؟ فتعبير آخر، هذا من شرطان. بالشرط الأول يخرج عندنا ماذا؟ المصدر والفعل. المصدر لا يحمل على الذات، الفعل لا يحمل على الذات، فخارج. لأننا قلنا محل النزاع لا بد فيه من الإطلاق، لا بد فيه من الحمل. وبالشرط الثاني يخرج ماذا؟
الصفة العلمية الملازمة اللي ما تزول،
مثل
الذاتية مثل الفصل.
الفصل مثل نعم ناطق، وإن كان مشتقا نحويا إلا أنه خارج عن محل كلامنا، لأنه ماذا؟ من ذاتياته.
والخاصة أيضا،
الخاصة أيضا مساوية. نقول أيضا نفس الكلام، الضاحك إذا زال عن الإنسان يزول الإنسان، وبالتالي هذا خارج عن محل كلامنا، وإن كان مشتقا نحويا، لأن المشتق النحوي هو كل ما أخذ من غيره. جيد، وكذلك الفعل، الفعل مشتق نحوي والمصدر مشتق نحوي، لكنه خارج عن محل الكلام. فهنا صار المشتق الأصولي أعم من المشتق النحوي أو أخص؟
أخص،
لأن بعض المشتقات النحوية لا تدخل في المشتق الأصولي، فالمشتق النحوي صار أعم والمشتق الأصولي صار أخص. نقول من جهة أخرى المشتق الأصولي يكون أعم والمشتق النحوي يكون أخص، وهو في مثل زوج. زوج ينطبق عليه الشرطان، يحمل على الذات. تقول زيد زوج هند، وأيضا شنو الشرط الثاني؟ يفارق،
يمكن إزالة،
يمكن أن يطلقها، وبالتالي تزول صفة الزوجية. فهنا صدق المشتق الأصولي ولم يصدق المشتق النحوي، فبينهما عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في مثل قائم، قائم مشتق نحوي ومشتق أصولي، ويفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في
مثال آخر.
مثال آخر، احنا قلنا الأخ شوية بكلام زوج. زوج مشتق أصولي. أخ قلنا يعني ما لصوانا فكرة أنه شو واحد يعني كان أخا ثم زالت عنه صفة الأخوة،
مثل واحد قدم قبل الإيمان. صحيح،
أي إلا الإيمان
يموت.
يبقى آخر يبقى هذا يقول أخويا مات
ما محل النزاع بعد يموت نتنازع
لا أقول هو لا يتصور زوال الصفر
اي بعد
لا لا احنا نقول تكون الصفه تزول لا تكون الصفه تزول ويتنازع لا اما الصفه لا باقيه
يعني بعد
اخوه لا واضح الاخ مجرد الموت لا يعني يفصل العلقه الرحميه بينك وبين اخيك
هي الاخوه والبنوه
الا اذا قضيه الايمان ممكن انه هو واحد يتصور هيك على كل حال والمشتق النحوي يفترق عن المشتق الاصولي في مثلي
زوج ربط
لا لا مشتق النحوي يفترق عن المشتق في الفعل والمصدر وناطق وضاحك وما الى ذلك من هذه المشتقات النحويه هذا حاصل المطلب قبل ان نطبق العباره ننبه على ما ذكرناه امس انه المصنف قال بان المشتق النحوي من الواضح ان المراد منه هو ما اخذ من غيره هسه اضيفت له بعض القيود او لم تضف بالنتيجه هو هذا المعنى او ما يقرب منه فكل ما اخذ من غيره مشتق وبالتالي اذا قلنا ان الاصل في الاشتقاق هو المصادر فكل الافعال مشتقه كل الافعال مشتقه وكثير من الاسماء مشتقه لانها ماخوذه من المصدر وإذا قلنا بأن الأصل هو الفعل الماضي فأيضا كل الأفعال مشتقة وكل المصادر مشتقة لأنها مأخوذة من الفعل الماضي وكثير من الأسماء أيضا الأخرى تكون مشتقة واضح؟ هذا ما ذكره المصنف وهو قال وهو واضح في قبال الجانب جيد؟ لكن إذا رجعتم إلى النحو ولو بمقدار قطر الندى بمقدار قطر الندى تجدون أن للوهلة الأولى أن الواضح خلافه عندما يعبر ابن هشام وغيره بالمشتاق يريد منه الوصف الذي هو
اسم الفاعل اسم المفعول
تعريف بالمثال هسه هذا او هو ما دل على ذاته و ما دل على حدث ولا ذات انت لبست في الحدث وان كان ايضا في التعريف يعني كلام هسه ما ندخل فتشوف مثلا ابن هشام من يدخل من يجي على قضيه الفرق بين التمييز و الحال شو يقول؟ يقول التمييز جامد والحال مشتق ارجع إلى تعريف الحال ماذا يقول لك ابن هشام؟ وصف وصف فهناك عبر عن المشتق عن الواصف بأنه مشتق وفي كثير من الموارد يعني هذا فقط مثال فعندما تنظر إلى استعمالات النحاة للمشتق تجد أنها كأنما تنصرف من دون قرينة إلى ماذا اسم الفاعل واسم المفعول وما إلى ذلك جيد ولا تنصرف عندما نقول مشتاق لا يدخل الفعل أصلا الفعل ليس بمشتق لأنه لا يدل على ذات واحدة زين هذه الوهلة الأولى نعم بعلم
الاشتقاق
خلينا نكمل على هو تطرح فكرة هذا الوهلة الأولى فنقول ها بل صرح جملة من النحاة بهذا الاصطلاح في بعض الموارد صرح صبان في بالي ابن حمدون أشموني لعله على كل حال لكن إذا وسعت البحث تجد أنه لا في موارد أخرى يطلقون المشتق ويبدون منه ما أخذ من غيره جيد ماذا نفعل إذا أردنا أن نحل المسألة نقول هنا استعمل المشتق باصطلاح الصرفيين فنصل إلى نتيجة أن المشتق باصطلاح الصرفي هو ما أخذ من غيره والمشتق باصطلاح النحوي هو ما دل على ذات تلبست بوصف جيد بحدث مثلا او الى ذلك من التعبيرات وعندنا مشتق بعد اوسع وهو مشتق لغوي وهو مطلق الاخر حتى وان كان هناك اختلاف في الالفاظ بس ما يحضرني اذا واحد لا تتبعون المصادر اللغويه تجدون انه احيانا يقولون هذا مثلا كلمه كذا ماخوذه من كذا مشتقة من كذا وتجدون أن اللفظ هذا يختلف عن اللفظ هذا. ولو مواد تقريب نقول مثلا الجلوس مأخوذ من القعود مثلا سب مو صحيح، هذا موجود يعني اختلاف في الألفاظ ومع ذلك يعبرون عنه بأنه مشتق. جيد، فنصل إلى نتيجة أنه عندنا مشتق باصطلاح النحاة، وعندنا مشتق باصطلاح الصرفيين، وعندنا مشتق باصطلاح اللغويين. لكن إذا تتبعت أكثر تجد أن بعض النحاة عرف المشتق في النحو، كتاب نحوي عرف المشتق بما عرفه الصرفيون. في القضية مشكلة صغيرة، كما نقله كما نقل عن السيوطي عن ابن مالك، وإن كنت بحثت في ابن مالك ولم أجده.
شيخ، لأن الصرف متداخل في النحو،
هذا حل. سابقا كان الصرف بنتيجة وجزء من النحو، فممكن أقول بنتيجة ما ادعاه المصنف قدس الله نفسه، وما كأنما كثير من الكتب الأصولية ما تبانوا عليه كأنما من أنه واضح أن المراد من المشتق النحوي هو شنو؟ ما أخذ من غيره، هذا غير واضحين. لا أقل نقول غير واضح، الواضح خلافه ممكن، ممكن الواضح خلافه، لكن أقل نقول المسألة تبقى أنه لا نستطيع أن نجزم فيها. وهذا طبعا يعني شبه الأطمئن، لعله وجدت بعض من صرح بذلك لكن لا يعتد بقوله، مثل محي الدين عبد الحميد صرح بأنه لا في بالي أنه يوجد اصطلاحا، لكن محي الدين بعد ما ندب نستند عليه. المفروض هذا واضح، محي الدين ليس بقوي يعني، مو على خلاف ما يعني محي الدين مكثر من الكتب، تحقيقاته ليست بقوية يعني، تفسيراته للمعاني ليست بقوية، فهمه لبعض هسه أنا حسب تتبعي قاصر، ما أقدر، الرجل له بنتيجة فضله في مجاله، حتى تحقيق قطر الندى روح عن النسخ الأصلية وشوف الكوارث، وإن أقول كوارث يعني سبب كوارث، يعني تتعجب شلون حقق هذا الكتاب أصلا، شلون سمي تحقيق، عبارة موجودة في 8 نسخ، فن نسخ خطية، بعضها خطية وبعضها حجري في بالي أو خطية، كلها 8 نسخ عبارة موجودة في غاية الأهمية، محي الدين المحقق الكبير لم يوردها، زي وين التحقيق؟ ولهذا شوف التحقيق علمائنا يعني واضح أنه شلون ينبشون القضية نبش، قس محي الدين على غيره ولو على مقدار السجاعي اللي هذا احنا يعني احيانا يستهان به، السجاعي وش نوع، بس لا شوف تفسيرات السجاعي للمعاني اللغوية في الأبيات وشرح الأبيات، وشوف محي الدين في عدة موارد مو يمي الموضوع أصلا، تفسير مو يمي الموضوع، واضح انه ما فاهم البيت. وإذا ذهبت إلى الفحام
قال I'm not going to be able to do that. Gracias.
مشتاق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوانب اصطلاحا. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر. لماذا؟ لأنها لا تحمل. وكذلك يتضح عدم شموله بمثل الناطق لأنه وإن كان يحمل إلا أنه لا يزول، أو الذات تزول بزواله على اختلاف التعبيرين. قال: كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات. هذا الظاهر أنه يشير إلى خلاف أو تفصيل، وإن كنت يعني لم أجده أو بالحقيقة ما صار عندي وقت راجع كلمات العلماء، استعلوا في بالي أنه يوجد من فصل أو خالف في هذه الأمثلة التي سوف تذكر. فالمصنف كأنما يشير إلى أنه يقول نحن نقول بالعموم لا يوجد تفصيل. فقال: كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات على اختلاف نوع هذا الوصف. قال: ولا يفرق فيه أو لا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه مبدأ شنو؟
وصف
الاشتقاق، يعني
مبدأ الاشتقاق أو مبدأ الوصف.
مبدأ الاشتقاق الوصف
هو مبدأ المشتق
مشتق الاشتقاق.
أي هنا عندما قال كل وصف يريد بالوصف المشتق، وهذه من التعبيرات المهمة. عندما قال كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف، يعني كل مشتق، وهذه من القرائن التي تجدونها في بعض كلمات العلماء أنهم لعلهم فعلا يريدون بالمشتق هو المشتق النحوي بالاصطلاح الذي ذكرناه وهو الوصف. بعض العلماء أصلا عبر بالوصف في بالي، لعله المحقق الرشدي قد صلى الله في بدء الأفكار في بالي عبر بالوصف مو بالمشتق. فعلى كل حال، فعندما قال يشمل كل وصف يعني كل مشتق. ولا يفرق فيه في المشتق بين أن يكون مبدأه مبدأ المشتق مبدأ الاشتقاق من الأعراض الخارجية المتأصلة. الأعراض ثالثا تكون خارجية متأصلة، وثالثا تكون انتزاعية اعتبارية، وثالثا تكون اعتبارية. ما الفرق بينها؟ الخارجية المتأصلة لها وجود حقيقي في الخارج، والانتزاعية ليس لها وجود حقيقي في الخارج لكن لها منشأ انتزاعها موجود في الخارج، والاعتبارية لا منشأ انتزاعها موجود في الخارج ولا لها حقيقة موجودة في الخارج. أمثلتها أفضل. ما أفهم. راح نبين بالمثال هسه. أنا ما عندي وقت أشرحه هاي. قال ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة قلنا يعني لها وجود حقيقي في الخارج كالبياض، البياض لها وجود حقيقي في الخارج، والسواد والقيام والقعود، القيام له وجود وإن كان يوجد في غيره لكن له وجود، أو من الأمور الانتزاعية. قلنا الأمور الانتزاعية هي الأمور التي لها شنو وجود في الخارج،
لا منتزع منها،
لها منشأ انتزاع. قال كالفوقية والتحتية. الفوقية أمر انتزاعي له وجود في الخارج،
لا
لا يوجد شيء اسمه فوقية لكن له منشأ انتزاع وهو الفوق. هذا شيء فوقي فانتزعت منه مفهوم الفوقية، واضح؟ فعندي ذات اتصفت بأنها فوق، انتزعت منها ماذا؟
فوقية.
الفوقية. الفوقية ليس لها وجود حقيقي في الخارج لكن منشأ انتزاعها من تزعت منه هو ماذا؟ موجود في الخارج. والتحتية والتقدم والتأخر أو من الأمور الاعتبارية المحضة، يعني ليس لها وجود في الخارج ولا منشأ انتزاع في الخارج، كالزوجية الموجود في الخارج هو الزوج والزوجة، واضح؟ عفوا
الاثنينين.
الآن ما واضح عن المثال. أي الزوجية يعني أخذت من الزواج، والزواج ليس له وجود في الخارج، أمر اعتباري. وكذلك الملكية نفس الكلام، الملكية مأخوذة من الملك، والملك هو أمر اعتباري ليس له حقيقة في الخارج. الواقع في الخارج هو شنو؟ شيء مملوك. زين، هذا الشيء مثل الكتاب مملوك ومالك مثل أنا مالك، لكن هناك ملكية. ما هي هذه الملكية؟ هل لها وجود في الخارج؟ لا. زين، من تزعت منه منشأ انتزاعها أيضا غير موجود في الخارج، لأن الملك غير موجود في الخارج، وإنما الموجود في الخارج هو المالك والمملوك. واضح إن شاء الله؟
شو المشكلة إذا نقول منشأه هو المملوك؟
هو هذا لهذا توقفت، كنت أتأمل القضية أنه ليش ما نقول منشأ انتزاعها هو المملوك؟
حتى الزوجية
ممكن أن يقال أنه بما هما إيه نكون نشوف ما أدري لعلهم نقول هما الانتزاع لو فرض منهما فبما هما متصفان بال شو اسمه لا مو هذا حسب وجه آخر. المشايخ يقولون ليش إحنا منقول أصلاً إحنا ليش نفرض أنه الملكية منتزعة من الملك؟ لا، نقول منتزعة من المالك والمملوك، وبهذا تكون انتزاعية مو اعتبارية. فهذا يعني بدوان ممكن واحد يتأمل به. نفس الكلام.
الوقفية والزوجية
كله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.